العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد. الكلام يقع في الأدلة التي استدل بها على حجية قول اللغوي. هل أن قول اللغوي حجة بعنوانه بحيث يكون من الظنون الخاصة التي دل الدليل على حجيتها بالخصوص غير دليل الانسداد أو لا؟ المصنف يذكر عدة وجوه للاستدلال على حجية قول اللغوي. الوجه الأول اللي ذكر المصنف هو اتفاق العلماء عليكم السلام والرحمة، اتفاق العلماء على الأخذ بقول اللغوي. اتفق العلماء على حجية قول اللغوي والرجوع إلى قول اللغوي، والمقصود باتفاق العلماء في المقام هو الإجماع العملي، الاتفاق عملا. جرت سيرة العلماء على الرجوع إلى كلمات أهل اللغة لتشخيص الأوضاع ولتشخيص معاني الألفاظ. سيرة العلماء انعقدت على الرجوع إلى كلمات أهل اللغة، هي مستقرة على ذلك. هذا الوجه الأول اللي ذكر المصنف، الاتفاق العملي من قبل العلماء. عملاً العلماء يرجعون إلى قواميس اللغة لتشخيص مرادات المتكلمين، يعني لتشخيص الأوضاع، لتشخيص أوضاع المفردات مثلاً. الوجه الثاني هو اتفاق العقلاء، ورجوعهم إلى كلمات أهل اللغة، والمقصود بذلك السيرة العقلائية. انعقدت سيرة العقلاء على الرجوع إلى كلمات أهل اللغة لتشخيص المعاني، معاني الألفاظ. وهذه السيرة سيرة مضاة من قبل الشارع، فتكون حجة، تكون دليلا على حجية قول اللغوي. العقلاء كما في الوجه الثاني والعلماء كما في الوجه الأول يرجعون إلى كلمات أهل اللغة ويعتمدون عليها. ومن هنا احنا في الحقيقة نجد كتب العلماء وكلماتهم مشحونة بنقل كلمات أهل اللغة. ما من كتاب من كتبهم وما من مصنف من مصنفاتهم إلا وتجد فيه قال الجوهري في الصحاح، وقال ابن منظور في لسان العرب، وقال الفيومي في المصباح المنير، وهكذا كلماتهم مشحونة بنقل كلمات أهل اللغة. بل حتى في موارد المخاصمة، حتى في موارد الخصومة والنزاعات، هم يرجعون إلى كلمات أهل اللغة ويكون كلام اللغوي حجة عليهم، ويذعنون الطرفان يذعنان لكلام اللغوي، ويكون كلام قولا فصلا بينهم. ولا من نكير ولا ينكر أحد، يعني إذا استدل الخصم بكلام اللغوي الطرف الآخر لا ينكر عليه ذلك ولا يقول كلام ليس حجة عليه، هو يذعن بذلك ويسكت حتى في موارد الخصومة، ويكون بذلك حلا، كلامه يكون حلا وحلا للخصومة، حلا للخصومة الذي يعني الحجية عند الطرفين. هذا يعني أن الظن الحاصل من إخبار اللغوي هذا من الظنون الخاصة المعتبرة التي دل الدليل عليها. هاي السيرة العقلائية في الوجه الثاني. هاي السيرة موجودة في جميع الأعصار وفي جميع الأمصار في جميع الأزمنة وفي كل مكان في كل زمان ومكان عليكم السلام. هاي السيرة موجودة، هاي السيرة ممتدة إلى زمان المعصوم، هي معاصرة لزمان المعصوم، والمعصوم لم يردع عنها، لم يردع عن الرجوع إلى قول اللغوي حتى في ذاك الزمان الذي يعني الإمضاء، لأن السيرة بمرء ومسمع من المعصوم، المعصوم سكت عن السيرة ولم يردع عنها الذي يعني الإمضاء. هذا هو الوجه الثاني. إذن الوجه الأول هو اتفاق العلماء، الوجه الثاني اتفاق العقلاء، وقلنا المقصود بالوجه الأول اتفاق العلماء عملا، يعني الاتفاق العملي مو الاتفاق القولي اللي راح يجي بالوجه الثالث، الاتفاق العملي. والمقصود بالوجه الثاني هو سيرة العقلاء، اتفاق العقلاء يعني سيرة العقلاء انعقدت واستقرت على الرجوع إلى قول اللغوي. الوجه الثالث هو الإجماع، الإجماع المصطلح اللي دائما يمر علينا بالاستدلالات، الإجماع الذي يعني اتفاق العلماء قولا، الاتفاق القولي من العلماء على حجية قول اللغوي، فإن العلماء صرحوا في مصنفاتهم بالحجية قولا، هم في مصنفاتهم الأصولية ذكروا قالوا قول اللغوي حجة. فإذا جمعنا هاي الكلمات نجد أن الأصحاب متفقون على ذلك، مجمعون على حجية قول اللغوي. الشيخ الأنصاري نقل حكاية دعوة الإجماع عن السيد المرتضى، البعض حكى بعض كلمات السيد المرتضى التي تدل على ثبوت الإجماع، على نقل الإجماع، بل بعض كلمات المحكية ظاهرة في الاتفاق من قبل المسلمين قاطبة، مو فقط خصوص أصحابنا، وإنما المسلمون قاطبة التزموا بحجية قول اللغوي. حاصل الوجوه الثلاثة هو أن اتفاق العقلاء وإجماع العلماء قولا وعملا، قولا كما في الوجه الثالث وعملا كما في الوجه الأول، اتفاق العقلاء وإجماع العلماء قولا وعملا على الرجوع إلى قول اللغوي، هذا دليل على أن قول اللغوي من الظنون الخاصة المعتبرة بدليل خاص غير دليل الانسداد، اللي هي هاي أصل دعوان، أن قول اللغوي أمارة من الأمارات معتبرة بدليل تعبدي، ظن من الظنون الخاصة، شأن خبر الثقة، ماكو فرق بينه وبين خبر الثقة في كون أمارة معتبرة بدليل خاص غير دليل الانسداد. هذا الوجه الثالث. المصنف يرد الوجه الأول والثاني بعدة ردود. الرد الأول على الوجه الأول والثاني هو أننا لا نسلم اتفاق العقلاء واتفاق العلماء المدعى في الوجه الأول والثاني، لا نسلم، يعني لا نسلم صغر الاتفاق لا من قبل العقلاء ولا من قبل العلماء. والمستدل قال أن العلماء اتفقوا، قاعد الرد على الوجه الأول والثاني، خلينا نستبعد الإجماع الآن، الاتفاق العملي من قبل العلماء واتفاق العقلاء. المصنف يقول نحن الآن نسلم صغر الاتفاق، الاتفاق ممنوع، لم يتفقوا لا العقلاء ولا العلماء. أما بالنسبة إلى العلماء، ليش أن العلماء لم يتفقوا عملا على الرجوع إلى قول اللغوي؟ بالنسبة إلى العلماء الأمر واضح، باعتبار أن بعض العلماء صرحوا عليكم السلام، صرحوا بعدم حجية قول اللغوي، البعض صرح في مصنفة في كتابة صرح بعدم حجية قول اللغوي، ومع تصريح بعدم الحجية لا مجال لدعوى الاتفاق عملا، مع ذلك نقول أن ذول العلماء اتفقوا عملا على الرجوع إلى قول اللغوي. هو أنكر صراحة، أنكر الحجية صراحة، ف فبعد شلون نقول ونبقى مصرين على أن العلماء اتفقوا عملا على الرجوع إلى قول اللغوي؟ هو يصرح الكتاب يقول هو ليس حجة. فإذا اتفاق العلماء هذا غير حاصل، اتفاق عملي من قبل العلماء هذا غير حاصل، واضح عدم حصوله. وأما بالنسبة إلى العقلاء فلم يثبت اتفاق العقلاء على الرجوع إلى قول اللغوي بالنحو المذكور في الاستدلال. هو المستدل شي يريد يثبت أخواني، يريد يثبت المستدل حجية قول اللغوي باعتبار كون قول لغوي. يعني شنو؟ يعني مو من أي ناحية أخرى، وإنما باعتبار كون قول لغوي. احنا نقول ان اتفاق العقلاء لم يثبت اتفاق للعقلاء واجماع عملي من قبل العقلاء وسيرة عقلائية بتعبير ادق بالنحو المذكور في الاستدلال، وانما يمكن ان يدعى ثبوت اتفاق للعقلاء وسيرة عملية للعقلاء على الرجوع الى قول اللغوي فيما إذا أوجب الوثوق وأوجب الاطمئنان. وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك حينئذ الحجية سوف تكون للاطمئنان، لا حجية لنفس قول اللغوي. هذا ما يفيد المدعي، لا يفيد الخصم المستدل. المستدل يريد يقول أن قول اللغوي حجة. إحنا الآن اللي أثبتنا شنو؟ أن الاطمئنان حجة، الاطمئنان الناشئ من قول اللغوي حجة. هذا ما ينفع، هو يريد يثبت حجية قول اللغوي مطلقا سواء أورث الاطمئنان أو لم يورث الاطمئنان، كما في حجية خبر الثقة اللي يريد يثبت حجية لخبر الثقة، ما يريد يثبت الحجية في خصوص ما لو حصل الاطمئنان والوثوق. وإلا حجية الاطمئنان هي قضية ثابتة ومعروفة، الاطمئنان حجة من أي منشأ كان، سواء كان من خبر الثقة أو من قول اللغوي أو من غيره. هذا ليس هو مدعى الخصم، الخصم يريد أن يثبت حجية لقول اللغوي مطلقا سواء أوجب الوثوق والاطمئنان أو لم يوجب الوثوق والاطمئنان كما في خبر الثقة. في مقام ردنا للاتفاق العقلائي ولسيرة العقلاء نقول نحن لا نسلم صغر الاتفاق بالنحو الذي ذكره المستدل، وأن العقلاء اتفقوا على حجية قول اللغوي مطلقا ولو لم يورث الوثوق والاطمئنان. احنا نقول لا، الذي اتفق العقلاء عليه خصوصا في موارد الخصومات، في موارد الخصومات الجوهري لوحده، كلامه لوحده لا يحل الخصومة إلا إذا أوجب الوثوق والاطمئنان، حينئذ يذعن الطرف الآخر ويسلم خصمه. أما مجرد أن يقرأ في كتاب، في قاموس من قواميس اللغة، أن معنى هذا اللفظ هو ذاك، هذا لا يكفي، لا يكفي لحل الخصومة. يبقى الطرف ينازع، يبقى الطرف ينازع ولا يسلم ذلك. اللي نقوله في المناقشة الأولى لا نسلم صغر الاتفاق، لا اتفاق العلماء ولا اتفاق العقلاء. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو تنزلنا عما ذكرناه أولا وسلمنا صغر الاتفاق وأن العقلاء والعلماء اتفقوا فعلا، هنا نقول هذا الاتفاق ليس مفيدا في محل الكلام، هذا الاتفاق ليس نافعا فيما نحن فيه، وذلك لأننا يمكن أن ندعي أن سيرة العلماء أو العقلاء هاي سيرة حادثة، سيرة حادثة حصلت في أزمنة متأخرة لم تكن موجودة في زمان المعصوم. هاي مسألة الرجوع إلى قول اللغوي سواء كانت من قبل العقلاء أو من قبل العلماء، هاي السيرة أمر حادث حدثت مؤخرا في أزمنة متأخرة لم تكن موجودة في زمان المعصوم، لوضوح أن الناس في تلك الأزمنة كانوا عارفين باللغة، الناس في أزمنة أمير المؤمنين، في أزمنة المعصومين، فضلاً عما قبله، هم عارفون باللغة، يعرفون حدود اللغة والأوضاع، وما كانوا بحاجة إلى الرجوع إلى اللغوي. أصلاً قد يقال هم أصحاب اللغة، هم الناس عموماً، وكلماتهم، خطبهم، أشعارهم تدل على ذلك. فرق شاسع بين الناس في أزمنتنا وبين الناس في ذاك الزمان من حيث اللغة. نعم، بعد أن اختلطت اللغة بغيرها، واختلطت الشعوب والناس بعضهم مع البعض الآخر، ضاعت اللغة ولم يعرف اللغة حتى أبناء اللغة أنفسهم، فاحتيج إلى الرجوع إلى كلمات اللغوي. فهاي مسألة الرجوع إلى قول اللغوي، هاي مسألة حادثة لم تكن موجودة في زمان المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين. وحينئذ إذا كانت السيرة حادثة، حينئذ نحن لا نحرز أن تكون تلك السيرة مأخوذة من المعصوم، ولا نحرز إمضاء الشارع لتلك السيرة، باعتبار أن سيرة العلماء هاي إذا أرجعناها إلى سيرة المتشرعة، نعم سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء، قرينا في دراساتنا السابقة أن سيرة المتشرعة لا تفتقر إلى إمضاء، وإنما سيرة المتشرعة هي نفسها تكشف عن الدليل. لكن أي سيرة التي تكشف عن الدليل وتكشف عن أخذ معقد السيرة من المعصوم يدا بيد، أي سيرة؟ السيرة في زمان المعصوم. أما السيرة الحادثة ولو كانت سيرة متشرعة، هاي ليست مأخوذة من المعصوم. مأخوذة من المعصوم يعني جيلا بعد جيل هي مأخوذة من المعصوم، يعني من زماننا رجوعا إلى زمان المعصوم لابد أن تكون كل الأجيال قد سارت على ذلك العمل، أجيال المتشرعة، حتى تكون مأخوذة من الشارع. أما إذا افترضنا أن السيرة حادثة، حينئذ لا يمكن أن نفترض أن السيرة حادثة ومع ذلك أخذت من المعصوم. هاي بالنسبة إلى اتفاق العلماء. بالنسبة إلى اتفاق العقلاء، يعني سيرة العقلاء، تعلمون أن سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء من الشارع، ولكي تكون منضات من الشارع لابد أن تكون موجودة في زمان المعصوم، حتى الشارع يكون إلى موقف من تلك السيرة. أما سيرة حادثة، مجرد وجود السيرة الحادثة هذا لا يعني الحجية. أفرض أن العقلاء اتفقوا، كم وكم من الأشياء التي قد يتفق عليها العقلاء لكن الشارع المقدس ما له رأي. ليش؟ لأن سيرة حادثة متأخرة. دائما نقول أن سيرة العقلاء حتى تكون ممضات من قبل الشارع وغير مردوعة لابد أن تكون بمرأة ومسمع من الشارع. الشارع يجد السيرة موجودة في زمانه، هو ينظر ويسمع إلى السيرة ومع ذلك يسكت، نقول رضي وأمضى. أما إذا ما كانت موجودة ما له معنى أن ندعي الإمضاء والقبول وعدم الرادع. إذن هاي السيرة على تقدير حصولها هي ليست مفيدة لعدم الإمضاء في سيرة العقلاء ولعدم الأخذ من الشارع في سيرة المتشرعة. مضافا إلى أنه لا علم بأن العقلاء مضافا إلى أنه لا علم لنا بأن العقلاء يرجعون إلى قول اللغوي فيما يرتبط بالأشياء التي يترتب عليها أثر عملي. ما عندنا سيرة، يعني ما عندنا جزم بانعقاد هكذا سيرة، أن السيرة انعقدت، سيرة العقلاء، قاعد نحدث عن خصوص سيرة العقلاء، هذا في مضافا في خصوص سيرة العقلاء. سيرة العقلاء ما عندنا جزم بانعقاد سيرة للعقلاء على الرجوع إلى قول اللغوي فيما إذا كان هناك أثر عملي يترتب على الرجوع إلى قول اللغوي. في موارد ترتب الأثر ما عندنا سيرة عقلائية. نعم عندنا سيرة من العقلاء على الرجوع إلى قول اللغوي في الأشياء التي لا يترتب عليها أثر عملي، مثل إيش؟ مثل الرجوع إلى قول اللغوي لفهم أشعار العرب وكلمات العرب وخطب العرب المتقدمة. شخص يقرأ بيت شعري لامرئ القيس مثلا، بعض الكلمات صعبة عليه، يرجع إلى قواميس اللغة، هاي سيرة منعقدة على ذلك. في بعض خطب العرب مثلا يرجع إلى قاموس من قواميس اللغة حتى يشوف شنو المعنى، شنو معنى هاي الكلمة مثلا الواردة في الخطبة أو في الشعر. هذا ما يترتب عليه أثر، لا يترتب على الرجوع إلى قول اللغوي أثر، هاي السيرة منعقدة على هذا النحو من الرجوع. أما رجوع إلى السيرة ولو في مقام الاستنباط وفي مقام ترتب الأثر العملي الذي هو محل كلامنا، إحنا محل كلامنا مو في مطلق الرجوع إلى قول اللغوي، في رجوع إلى قول اللغوي فيما يرتبط بأحكام الشارع المقدس، نقول لا 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 نسلم انعقاد هكذا السيرة. فإذا هاي السيرة حتى لو تمت لا تكون نافعة. أفرض أن العقلاء انعقدت سيرتهم وبناؤهم على الرجوع إلى قول اللغوي في خصوص هاي المقامات، هذا ما يفيدنا، هذا ما ينفعنا فيما نحن فيه. هذا النقاش الثاني. النقاش الثالث والأخير في الوجه الأول والثاني هو أننا لو تنزلنا عن الجوابين السابقين، لو تنزلنا وقلنا السيرة والاتفاق حاصل ومنعقد صغرويا، ثانيا تنزلنا عن مسألة أن هذا الاتفاق لا ينفع، نقول حينئذ أن السيرة دليل لبي كما نعلم جميعا، السيرة دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، على القدر المتيقن من السيرة، والقدر المتيقن من السيرة صغرويا في مقام الرجوع إلى قول اللغوي هو الرجوع إلى قول اللغوي في صورة توفر شرائط الشهادة والبينة. هذا القدر المتيقن من رجوع العلماء مثلا إلى قول اللغوي، صورة توفر شرائط البينة والشهادة اللي هو العدالة والتعدد. البينة يعني شنو؟ يعني شهدان عدلان، فيرجعون إلى قول اللغوي إذا كان عدلا أولا، ثانيا مع التعدد اثنان مثلا فما زاد. هذا ليس هو المدعى، احنا مو هذا مدعانا، احنا مدعانا أن نثبت حجية قول اللغوي، ما نريد نثبت حجية قول اللغوي باعتبار كونه بينة، هذا واضح اللغوي وغير اللغوي البينة حجة، كما كنا نقول في مسألة الاطمئنان، احنا ما نريد ندخل حجية قول اللغوي في الاطمئنان، لأن الاطمئنان حجة نشأ من قول اللغوي أو من غيره، احنا نريد نثبت حجية قول اللغوي باعتباره مطلقا، سواء أوجب الاطمئنان أو لم يوجب الاطمئنان، سواء كان المخبر عدلا أو لم يكن عدلا، سواء كان متعددا أو لم يكن متعددا، قول اللغوي مطلقا يكون حجتين. في حين الذي انعقدت السيرة عليه القدر المتيقن من انعقاد السيرة هو فيما لو توفرت شرائط الشهادة، ويكون بذلك نظير ما ذكره بعض العلماء من الرجوع إلى قول الرجال في خصوص العادل المتعدد، هذا يكون نظير لما نحن فيه، البعض التزم هكذا. طبعا سيرة علمائنا على الرجوع إلى قول اللغوي على قول الرجال مطلقا، يقرون بعض كلمات النجاشي هذا كافي في التوثيق والتضعيف، كلمات الشيخ الطوسي كافي، البعض لا، اشترط أن يكون الرجال أولا عدلا ثانيا متعددا، هذا إذا قبلنا يكون نظير لما نحن فيه. قول اللغوي أيضا كذلك، قول اللغوي إنما يكون حجة بشرط العدالة وبشرط التعدد، ولا يكون حجة مطلقا كما أراد المستدل. مضافا إلى أن القدر المتيقن من الأخذ بقول اللغوي في سيرة العقلاء هو ما ذكرناه من حصول الوثوق والاطمئنان، هذا القدر المتيقن. القدر المتيقن من انعقاد سيرة العقلاء، احنا مو قلنا ان الوجه الثاني هو سيرة العقلاء، اولا قلنا لمن سلم، ثانيا قلنا لو سلمنا هذا ليس نافعا، اذا تنزلنا وقلنا السيرة منعقدة والسيرة نافعة لو انعقدت، نقول هاي السيرة ليست منعقدة مطلقا، وإنما القدر المتيقن من السيرة هو ما لو حصل الاطمئنان والوثوق. العقلاء لا يرجعون إلى قول اللغوي إلا إذا أوجب الوثوق والاطمئنان. هذا هو الوجه الأول والثاني وجوابه. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال واستدل لهم، استدل للمشهور اللي نسب إليهم القول بحجية قول اللغوي، واستدل لهم أولا باتفاق العلماء، ثانيا بل العقلاء، هذا الوجه الثاني، على ذلك يعني على حجية قول اللغوي اتفق العلماء يعني عملا، بل العقلاء على ذلك على حجية قول اللغوي، حيث لا يزالون يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج، حتى في مقام الاحتجاج يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد، ولو مع المخاصمة واللجاج، حتى في ظرف الخصومة لا ينكر أحد، الطرف الثاني المتضرر ما ينكر، ما يقول أنت ومنو قال هو هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، ومن قال أن قول اللغوي حجة، ما ينكر، يعتبر قوله قول اللغوي هو القول الفصل في المسألة ويذعن ويسلم لخصمه، هذا دليل على الحجية. يقول وعن بعض دعوى الإجماع، هذا الوجه الثالث، وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك على الحجية. البعض منه السيد المرتضى كما ورد في كلمات الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري الرجل هم ما ادعى ذلك، وإنما قال نقل، هو نقل حكاية الإجماع عن السيد المرتضى، يعني كلمات السيد المرتضى ما كانت موجودة عنده، وإنما البعض حكى عن السيد المرتضى ما يفهم من الإجماع، حكى عن السيد المرتضى دعوى الإجماع، بل هاي العبارة المحكية عن السيد المرتضى، هاي العبارة يفهم منها إجماع المسلمين قاطبة، مو فقط خصوص أصحابنا. وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك، هذا الوجه الثالث. المصنف يجيب عن الوجهين الأول والثاني ثم يرجع إلى الوجه الثالث. يقول وفيه أن الاتفاق لو سلم اتفاقه، هاي لو سلم اتفاقه، هاي إشارة إلى الجواب الأول، يعني من سلم اتفاقه، اتفاق منه، اتفاق الاتفاق، الاتفاق هنا يعني الحصول، أن الاتفاق لو سلم حصوله واتفاق تحققه هذا الاتفاق ليس مفيدا. إذن الجواب الأول هو جواب صغروي، لا نسلم الاتفاق، لا نسلم تحقق وحصول الاتفاق، لم يتفق لا العلماء ولا العقلاء، العلماء بعضهم صرح بعدم الحجية، والعقلاء أيضا لم يتفقوا على ذلك، لم يتفقوا على الرجوع إلى قول اللغوي بالنحو المذكور بالاستدلال كما بينا. أن الاتفاق لو سلم، هذا الجواب الأول، لو سلم أن الاتفاق لو سلم فغير مفيد، غير مفيد، هذا الجواب الثاني، بينا ليش غير مفيد، مع أن المتيقن، هذا الجواب الثالث، مع أن المتيقن منه، المتيقن من الاتفاق هو الرجوع إليه، هاي مع أن المتيقن قاعد يتحدث بالصغرى، الكبرى مطوية واضحة، الكبرى مطوية، وهي أن سيرة العقلاء أو المتشرعة هذا دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. هو شنو القدر المتيقن قاعد يبينه؟ يقول مع أن المتيقن من الاتفاق هو الرجوع إليه، الرجوع إلى قول اللغوي، مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. قل ما عندنا سيرة منعقدة في كل مورد. المتيقن من السيرة من الرجوع إلى قول اللغوي هو ما لو اجتمعت شرائط العدالة والبينة، الشهادة والبينة، العدالة والتعدد. أما في غيره فعلى الأقل لا نجزم بانعقاد السيرة، وعدم الجزم هذا كافي. إحنا نشكك في انعقاد سيرة، هذا يكفي في مناقشة هذا الوجه. هاي ثلاث مناقشات للوجه الأول والثاني. الوجه الثالث يقول والإجماع المحصل غير حاصل. هذا الوجه الثالث. جواب المصنف أجاب عن الوجه الثالث بأمرين. الأمر الأول قاعد نجاوب عن الإجماع، مقصود بالإجماع يعني شنو؟ يعني الاتفاق القولي. بعد اتركنا من الاتفاق العملي، جاوبنا عنه، لأن نتحدث عن الاتفاق القولي. الإجماع المصطلح اللي دائما يمر علينا بالاستدلالات. الإجماع كما نعلم إما أن يكون محصلا وإما أن يكون منقولا. الإجماع على نحوين. الإجماع المحصل يعني أن الفقيه هو الذي يتتبع كلمات الأصحاب وأقوالهم في المسألة، فيجد أن كلماتهم متفقة على قول واحد، فيكون هو قد حصل الإجماع. هو يروح يقرأ كلمات الأعلام، الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، الشيخ الصدوق إلى زماننا، ويجد أن الجميع متفق على قول واحد في المسألة، فيحصل عند الإجماع. هذا شو نسمي الإجماع؟ إجماع محصل، هو الذي حصل الإجماع بنفسه. والقسم الثاني الإجماع المنقول. الإجماع المنقول هو أن لا يتتبع الفقيه الأقوال بنفسه، وإنما ينقل إلى الإجماع. بعض الأصحاب ينقل الإجماع، هو يدعي الإجماع وينقل لنا الإجماع، هو يكون مخبر يخبرنا بالإجماع، فنقول نقل الإجماع إلينا. من اللي نقل إن الإجماع؟ مثلا الشيخ الطوسي، سيد المرتضى، ابن زهرة في الغنية. هاي الكلمات الإجماع اللي تمر علينا بالشرائع وباللمعة وبغيره، هذا الإجماع المنقول. إذا عرفنا هذين النحوين نأتي لنقول الإجماع المحصل ليس بحاصل، ليس حاصلا ولا متحققا بالنسبة لنا. إحنا ما يمكن أن نحصل الإجماع. ليش؟ لأن هاي مسألة الرجوع إلى قول اللغوي ليست مسألة معنونة وموجودة في كلمات المتقدمين على الأقل حتى يمكن أن نحصل الإجماع. في كلمات المتقدمين هاي المسألة ليست معنونة، ليست مبحوثة حجية قول اللغوي حتى يمكن أن نراجع كلماتهم في هذا البحث ونجد أنهم قد اتفقوا على قول واحد. فإذا ما يمكن أن نحصل الإجماع المحصل. الإجماع المحصل ليس بحاصل. الإجماع المنقول إذا كان المقصود من السيد المرتضى، السيد المرتضى اللي نسب إلى دعوة الإجماع، إذا كان مقصود الإجماع المحصل فهو مردود، وإذا كان مقصود الإجماع المنقول، الإجماع المنقول، فالإجماع المنقول كما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله أن الإجماع المنقول ليس بحجة إما مطلقا أو في خصوص المقام. إما أن نقول أن الإجماع المنقول ليس حجة مطلقا فيشمل مقامنا بالإطلاق، وإما أن نقول أن الإجماع المنقول على عدة أقسام في خصوص محل كلامنا هو ليس حجة. فعلى كل حال الإجماع لا ينفع في المقام، لأن الإجماع الحاصل ليس حجة لأنه منقول، والإجماع الحجة ليس بحاصل. الإجماع المحصل اللي هو حجة ليس بحاصل، وبذلك تبطل هاي الدعوة، دعوة الإجماع ودليلية الإجماع. الإجماع إما أن يكون محصلا وإما منقولا، المحصل اللي هو حجة ليس حاصل في محل كلامنا، بل ما يمكن تحصيله، لأن البعض أصلاً ما ذكر هاي المسألة وعنوان للمسألة. المنقول ليس حجة على الأقل في ما نحن فيه. الجواب الثاني عن الإجماع هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في هذا الجواب الأول، نقول في خصوص المقام هذا الإجماع ليس حجة، إذا قطعنا النظر عن هذا الذي ذكرناه محصل ومنقول وفصلنا الكلام المتقدم، نقول الإجماع في خصوص محل كلامنا لا يكون حجة، وذلك لأنه هذا الإجماع كما يسمونه إجماع محتمل المدركية. هذا الإجماع محتمل المدركية، يعني أن من المحتمل قويا أن المجمعين استندوا إلى بعض الوجوه المتقدمة أو الآتية. أفرض سلمنا الإجماع، لكن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، كاشفا عن رأي المعصوم. هذا الإجماع التعبدي بالبيانات الآتية، بالطرق والتقريبات الآتية، شلون يكشف عن رأي المعصوم؟ الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. في محل كلامنا نقول لا، لعل المجمعين أجمعوا باعتبار الوجه الأول أو الوجه الثاني، ما يدرك، لعل الأصحاب اتفقوا على أن قول اللغوي حجة باعتبار انعقاد سيرة العقلاء على حجية قول اللغوي المنضات، لذلك هم اتفقوا على ذلك. احنا ما نريد نجزم أخواني، ما نريد نجزم نقول المجمعون استندوا إلى هذا ولو مجرد احتمال، لذلك نقول هو محتمل المدركية، مو نجزم، هو ليس مدركيا وإنما محتمل المدركية. لعل المجمعين اتفقوا على حجية قول اللغوي إما للوجه الأول أو للوجه الثاني أو للوجه الآتي من إدخال المسألة في كبرى الرجوع إلى أهل الخبرة. عندنا كبرى كلية باستقرار سيرة العقلاء على رجوع إلى أهل الخبرة، وهذا واحد منهم، اللغوي من أهل الخبرة، خبير في مجال تخصصه. فلعل المجمعين أجمعوا لأجل اعتباره من أهل الخبرة والرجوع إلى أهل الخبرة، وحينئذ هذا الإجماع لا يكون حجة، لا يكون كاشفا عن قول المعصوم، وإنما أجمعوا لأجل هاي الوجوه. فشنو وظيفتنا؟ وظيفتنا أن نروح إلى هاي الوجوه التي أجمعوا على أساسها ونحاكم ونبحث في تلك الوجوه، هل هي نافعة حتى نضم قولنا إلى قولهم أو ليست تامة، ليست نافعة حتى نرفع اليد ونقول بعدم الحجية. فإذن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، أما إذا كان مستندا إلى بعض الوجوه هذا الإجماع، فنروح إلى مستند الإجماع وننتقد ونبحث هاي الوجوه، هذا المستند إذا تمت فنوافق المجمعين، وإلا هذا ليس إجماعا تعبديا حتى يلزمنا بموافقته. أجمعوا لأجل هاي مسألة سيرة العقلاء، شوف فعلا أكو سيرة لو لا، إذا ماكو سيرة نخالف ولا معذور في المخالفة. هذا الإجماع على تقدير تحققه هو ليس نافعا في خصوص مقامنا، في خصوص المقام هو محتمل المدركية. هذا الوجه الثالث وجوابه. الوجه الرابع اللي نذكر اليوم هو هذا اللي أشرنا إلى قريبا، أن سيرة العقلاء انعقدت على الرجوع إلى الخبراء في كل صنعة وفي كل فن، في كل صنعة وفي كل فن استقرت سيرة العقلاء على رجوع إلى الخبراء وأهل الخبرة في ذلك المجال. وهاي السيرة سيرة منعقدة في كل زمان ومكان، حتى في زمان المعصومين هاي السيرة موجودة ومستقرة ومنعقدة، الذي يعني أن هذه السيرة ليست سيرة حادثة موجودة في زمان المعصوم، والمعصوم أمضى تلك السيرة ولم يردع، ما قال لا ترجعون إلى الخبراء إلى أهل الخبرة. ولذلك في أزمنتنا حينما نحتاج إلى قضية، نحتاج إلى استشارة في كل مجال في كل فن، نرجع إلى خبراء ذلك الفن والصنعة، نرجع للأطباء للمهندسين على اختلاف الفنون والصناعات. هاي سيرة عقلائية منعقدة على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل مجال وفي كل صنعة، طبعا فيما يختص بتلك الصنعة، ما نرجع لها مطلقا، وإنما نرجع لها في خصوص تلك الصنعة. طبيب نرجع لها في معالجة مريض، ما نرجع لها في شراء دار مثلا، في كل صنعة نرجع إلى الخبير فيما يرتبط بتلك الصنعة والفن. هاي سيرة عقلاء منعقدة بشكل عام. تعال لها مع حل كلامنا اللغوي، أهل اللغة، هذا اللغوي من أهل الخبرة في مجال تخصصه، هو خبير في أوضاع اللغة وفي حدود تلك الأوضاع، فنرجع إلى في مجال تخصصه تطبيقا لتلك الكبرى المأخوذة من سيرة العقلاء الممضات. وبذلك يكون قول اللغوي حجة باعتبار كونه خبيرا في الأوضاع، ويكون حجة ويكون من الظنون الخاصة التي قام الدليل الخاص على حجيتها وعلى أماريتها. هذا هو الوجه الرابع اللي قلنا يمكن أن يكون الإجماع مستندا إليه أو إلى غيره من الوجوه المتقدمة أو الآتية، ولذلك لا يكون هذا الإجماع حجة. هذا وجه مستقل، هذا الوجه الرابع. قال الآن نريد نجاوب عن الوجه الثالث الإجماع. قال والإجماع المحصل غير حاصل. ليش غير حاصل؟ لأن المسألة ليست معنونة في كلمات المتقدمين، فما يمكن تحصيل الإجماع. إذا واحد من الأصحاب ممن يعتنى لرأيه ما كان متعرض إلى المسألة، شلون إحنا نجزم بضرس قاطع نقول أجمعوا؟ وأصلا هذا الفقيه لم يصرح، فشلون نقول أجمعوا؟ لعله هو لم يوافق، فما يمكن أن نقول الإجماع. الإجماع المحصل غير حاصل، والإجماع المحصل غير حاصل، والمنقول من المنقول من الإجماع غير مقبول، غير حجة، غير حجة، إما بشكل عام مطلق وإما في خصوص محل كلامنا إذا فصلنا في حجية الإجماع المنقول. خصوصا هذا الجواب الثاني. الجواب الأول كان هو أن الإجماع المنقول ليس مفيد والحاصل غير محصل. الجواب الثاني هاي مسألة الاحتمال المدركية، هذا الإجماع محتمل المدركية فلا يكون حجة. خصوصا هذا الجواب الثاني، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا، يكفينا الاحتمال، ما يحتاج أن نجزم أن المجمعين استندوا إلى بعض تلك الوجوه، وإنما نحتمل، وحينئذ لا يكون تعبديا، لا يكون كاشفا عن قول المعصوم. يقول مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل، يحتمل أن يكون قريبا وجه ومدرك ومستند التزام الكل أو الجل يعني المعظم لولا الكل، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء. هذا الوجه الرابع ما ذكر بشكل منعزل، وإنما قال يحتمل أن يكون المتفقون إنما اتفقوا باعتبار كونه خبيرا، مو باعتبار كونه لغوي بعنوانه، وإنما باعتبار كونه من أهل الخبرة. يقول هو اعتقاد، هذا الوجه الرابع هو اعتقاد أنه أن الأخذ بقول اللغوي والرجوع إلى قول اللغوي، أن الرجوع إلى قول اللغوي مما اتفق عليه العقلاء. شنو اللي اتفق عليه العقلاء؟ من الرجوع إلى أهل الخبرة في كل صنعة فيما اختص بها، هاي فيما متعلقة بالرجوع نرجع إلى أهل الخبرة مو مطلقا، وإنما نرجع له فيما اختص بتلك الصنعة. هذا الوجه الرابع يأتي انتقاده. نعم، يأتي انتقاده، فقط أبين هذا أنا أنبئه على هاي النقطة، خلاص وقتنا، بس هذا أنا أنبئه عليه، أن شنو الفرق بين هذا الوجه الرابع وبين الوجه الثاني. الوجه الثاني مو كان اتفاق العقلاء، اتفاق العقلاء هذا هم اتفاق عقلاء، ذيك سيرة عقلاء، هاي هم سيرة عقلاء. شنو الفرق بين السيرتين؟ الفرق بين السيرتين هو أن السيرة الأولى المذكورة في الوجه الثاني سيرة منعقدة على الرجوع إلى قول اللغوي بعنوان كونه لغوي، بعنوان الخاص، هيك يدعى، يدعى أن هناك سيرة على الرجوع إلى قول اللغوي باعتبار قول لغوي، باعتبار لغويا بعنوان الخاص احنا نرجع له، هكذا السيرة انعقدت. أما هاي السيرة المذكورة في الوجه الرابع هي سيرة أحسنتم منعقدة على الرجوع إلى قول اللغوي، لا باعتبار كونه لغويا، لا بعنوان كونه لغويا، مو بعنوان الخاص، وإنما باعتبار كونه خبيرا، وهذا الخبير يشمل اللغوي ويشمل غير اللغوي في الصناعات وفي الفنون المختلفة. فعندنا سيرتين، سيرة قائمة على الرجوع إلى قول اللغوي، سيرة قائمة على الرجوع إلى اللغوي، وسيرة قائمة على الرجوع إلى الخبير. كما الأولى تنفعنا، الثانية أيضا تنفعنا باعتبار تحقق الصغرى في محل كلام. السيرة الثانية سيرة عامة شاملة تنطبق على ما نحن فيه وعلى غيره، وبذلك يفترق هذا الوجه الرابع عن الوجه الثاني ويأتي انتقاده. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.